بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه في هذا البيت المبارك، في بيت من بيوته جل وعلا، في هذه المدينة المباركة، مدينة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يجعل اجتماعنا واجتماع كل من اجتمع على الخير وعلى العلم اجتماعا مباركا متقبلا، وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين ذلك، إنه جل وعلا قريب مجيب. أيها الإخوة، كنا في لقاءات ماضية دامت أكثر من عام، كنا أتينا على أبواب عديدة في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكنا أتينا على كتاب الصيام، وعلى كتاب آخر أيضا، وعلى أيضا بداءة كتاب النكاح، وقطعنا فيه في هذا الكتاب الأخير عن كتاب النكاح شوطا كبيرا، وبلغنا فيه باب اللعان كما هو معلوم عند من حضر معنا من الإخوة ومن طلبة العلم. وها نحن نعود بعد انقطاع دام أكثر من سنة وتسعة أشهر، يعني قرابة سنتين، بسبب هذه الجائحة التي مرت بالمسلمين، ها نحن نعود إلى درسنا الأسبوعي في شرح هذا الكتاب العظيم، كتاب البلوغ، بلوغ المرام، وفي أيضا شرح كتاب النكاح، ونستأنف إن شاء الله من حيث وقفنا عليه. وكنا وقفنا على أواخر باب اللعان، ومعلوم أن اللعان عند الفقهاء هو أن يلاعن الزوج زوجه لفاحشة وقع عليها، وتقدم بيان هذا كله ولا حاجة إلى أن نعيده لأن الوقت ربما ضاق علينا. ومعلوم أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن أحكام النكاح تهم كل مسلم ومسلمة، تهم طالب العلم، وتهم أحاد المسلمين، فإن مثل هذه الوقائع وهذه الأحكام يحتاجها المسلم، يحتاجها في بيته، يحتاجها مع زوجه، يحتاج معرفة الحكم الشرعي، وهكذا المرأة، يعني الزوجة تحتاج معرفة الحكم الشرعي فيما يقع بينها وبين زوجها من أمور تقع بين الزوجين في العادة. ولا يوجد بيت إلا وفيه ما فيه، فيستلزم المقام معرفة الأحكام الشرعية التي جاءت بها النصوص، جاء بها ربنا جل وعلا في محكم تنزيله، وجاء بها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا غنى لمسلم ولا لمسلمة عن معرفة هذه الأحكام، وهذه الأحكام تؤخذ من كلام العلماء لا من الصحف والمجلات ونحوها والمواقع، إنما تؤخذ من كلام العلماء في مؤلفاتهم، وبالأخص من كتب الفقهاء رحمهم الله، فإنهم ألفوا في هذا مؤلفات كثيرة، وعنوا رحمة الله عليهم على اختلاف أزمانهم واختلاف عصورهم، عنوا بأحكام الشريعة كلها من أولها إلى آخرها، ما تركوا بابا ولا مسألة إلا وبينوه رحمهم الله. وهذه الكتب موجودة بحمد الله عند كل مسلم، يصل إليها اليوم عبر هذه الوسائل التي بين يديه بسهولة، والحمد لله. وأيضا على المذاهب الأربعة كلها، فإذا وجد مسلم في بلد على مذهب من مذاهب أئمة المسلمين المعروفين كمذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمة الله عليهم أجمعين، فإنه سيجد قطعا الكتب التي تفيده في هذا المقام. وهذه الكتب إذا كان الباحث طالب علم وكان متمكنا سهل عليه النظر فيها، سهل عليه البحث فيها، لأنه صاحب آلة، عنده الآلة في معرفة مواضع هذه الأحكام ومضانها ومعرفة الكتب الطويلة والمختصرة، فعنده آلة البحث. أما إن كان من أحد المسلمين، يعني من عامة المسلمين من الرجال والنساء، فلا بد لهم من مبين يبين لهم هذه الأحكام، بمعنى أنه يقربها إليهم من هذه الكتب. فهذه هي مهمة العلماء، هو البلاغ، ينقلون هذه الأحكام من النصوص ومن الكتب التي هي مضانها إلى الناس حتى يعملوا بها، لأن العامية والواحد من المسلمين ليس في وسعه معرفة هذه الأحكام في مضانها، فوجب حينئذ على أهل العلم البلاغ والبيان. وها نحن في مجلس نرجو الله أن يكون من مجالس الخير لبيان شيء من هذه الأحكام في مقام النكاح. وإذا أطلق النكاح عند الفقهاء أو عند المحدثين فإنه يقصد به الأحكام التي تكون في النكاح وما يلحق به من طلاق وخلع وإيلاء وعشرة زوجية وعدد للزوجة وغير ذلك، وقسم بين الزوجات إلى غير ذلك، وخطبة للمرأة ونحو هذا، كل هذه داخلة في هذا الكتاب العظيم. فهو كتاب واسع ليس خاصا في عقد النكاح فقط، إنما هو بداءته، هو بداءته، خطبة المرأة هي بداءة العقد، هي بداءة هذه الأحكام، وتنتهي إما بموت أو طلاق أو نحو ذلك من أوجه الفراق، مع ما يتخلل هذا من أحكام تخص المرأة، سواء كان في مقام العدد التي تحتاجها النساء أو في مقام الزوجين أيضا، وهي العشرة الزوجية. وما أكثر ما يقع من المشاكل بأسباب سوء الفهم لنصوص الشريعة، أعني بين الزوجين، فلا بد من للمسلم والمسلمة من معرفة هذا. ونحن أتينا على جملة طيبة من أحاديث عليه الصلاة والسلام، ونستأنف في لقائنا هذا وما بعده إن شاء الله، في كل لقاء في كل أسبوع في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الوقت، نستأنف شرحنا على هذا الكتاب العظيم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام، في كتاب النكاح في باب اللعان، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها.
نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا المقام في باب اللعان له مسألة تسمى عند العلماء مسألة تسمى حكما، وأورده المصنف أعني الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذه المسألة. وهذا الحديث قبل أن ننظر في مسألة يحسن بنا أن نعرف قصته، وهي أن رجلا قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره في زوجه، يعني في امرأته، وشكى له أنها لا ترد يد لامس، كناية عن أنها متوسعة في التعامل مع الرجال، في التعامل مع الرجال الأجانب. وقيل إن المراد هي أنها ربما وقعت فيما حرم الله عليها عياذا بالله من الزنا، فاختلف الفقهاء في قوله إنها لا ترد يد لامس، فقال بعضهم المراد إنها متوسعة في التعامل مع الرجال الأجانب، بمعنى أنها تكلمهم بانطلاق، وربما حصل منها شيء من التوسع في الخلوة بهم وغير هذا. وهذا هو أقرب الأقوال في هذا، في تفسير هذا اللفظ. وقال بعضهم إن المراد بذلك هو كناية عن وقوعها في الزنا عياذا بالله، فأتى النبي هذا الرجل يستشيره في أهله، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام هو المعلم، فقال يا رسول الله ما تأمرني بها؟ قال غربها، يعني طلقها، كما في اللفظ الآخر غربها يعني طلقها، لأنها ما دامت على هذه الصفة فطلقها. فقال يا رسول الله أخشى، وفي لفظ قال أخاف أن تتبعها نفسي، المعنى أنه لا يصبر عنها، المعنى أن الله أوقع في قلبه محبتها لأنها أهله، وفي لفظ قال أخشى إني لا أصبر عنها. فقال عليه الصلاة والسلام إذن أمسكها، يعني أبقها معك، وفي لفظ قال استمتع بها، يعني أبقها زوجة لك وحافظ عليها، المعنى أنك تحافظ عليها عما حرم الله عليها. فالشاهد من هذا الحديث ما هو؟ أنه عليه الصلاة والسلام أمره بإمساك أهله وهم بهذه المثابة من هذه الصفة الذميمة، حين رأى من حاله أنه لن يصبر عن أهله قال إذن أمسكها، يعني أبقها معك. فاستفاد منه أهل العلم رحمهم الله مسألة عظيمة، قالوا هذا الحديث دليل على أن الزوجة إذا وقعت في الزنا عياذا بالله وهي في عصمة الزوج فإن وقوعها في الزنا ليس فاسخا للعقد، ليس مبطلا لعقد النكاح بينهما. وقالوا بهذا، أعني العلماء قالوا بهذا، لأن بعض العلماء قالوا إن المرأة أعني الزوجة إذا زنت فإنها بمجرد هذا الزنا أنها تنفسخ عن زوجها، ينفسخ عقد النكاح فلا تحل له حينئذ إلا بعقد جديد. فلهذا جاء الفقهاء رحمهم الله عامة العلماء وقالوا إن الحديث دليل على أن العقد باق على أصله، أنها زوجة له، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بالبقاء معها، لأنها لو لم تكن حلا له لما أذن له بأن يستمتع بها بعد فعلتها هذه. فدل هذا على أن العقد باق، فاستدلوا بهذا الحديث على استدامة عقد النكاح بين الزوجين إذا زنى أحدهما، إذا وقع الزنا من المرأة أو عياذا بالله وقع أيضا من الزوج بامرأة غريبة فإن العقد مستديم. هذه هي مسألة هذا الحديث، مسألته هو أن المصنف أورده ليستدل به لمذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله في أن عقد النكاح باق على أصله إذا زنت المرأة وهي في عصمة الزوج، وهكذا يقال من باب القياس في الزوج إذا زنى بامرأة وتحته زوجة أو أكثر، فإن العقد باق على أصله، سواء كانت هذه الفاحشة التي وقعت قبل دخول الزوج بالمرأة أو بعد دخوله بها، كله سواء، لا فرق بين هذا وهذا عند الفقهاء رحمهم الله. ووجه الاستدلال به ظاهر، وهو أن هذا الرجل لما كن عن الزنا في قوله إنها لا ترد يد لامس، النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بالبقاء معها حين قال إني لا أصبر عنها، فدل على ثبوت العقد وعلى بقائه. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم رحمهم الله على هذا القول، كلهم قالوا بأن العقد باق على أصله ولا ينفسخ. وأجابوا عن آية الزنا في قوله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية إلى آخرها، قالوا إن هذه الآية محمولة على ابتداء عقد النكاح ليس على العقد الذي تم وانقضى، إنما هي محمولة على العقد الذي يكون في مقام الابتداء، بمعنى أن الزاني ليس له أن ينكح زانية ابتداء، أما إذا وقعت هذه الفاحشة عيانا بالله منهما أو من أحدهما فإن العقد باق على أصله لأنه تم بأركانه وشروطه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وروي عن بعض التابعين كالحسن البصري وغيره أنهم قالوا إن العقد ينفسخ بينهما بمجرد وقوع الفاحشة من أحدهما، بمعنى أنه لا بد من تجديد العقد ومن التوبة، وهذا على كل قال به الحسن. وأيضا يروى عن جابر بن عبد الله إن صح عنه، ويروى عن علي بن أبي طالب كذلك إن صح عنه، لكنه كما ترى قول لبعض العلماء رحمهم الله، والصواب على خلافه، فإنه الذي أفتى به أبو بكر وعمر وغيرهما، فإن العقد باق على أصله. فهذه هي مسألة هذا الحديث. وتقدم لنا أيها الإخوة في لقاء ماضي أن نكاح الزانية لا يجوز إذا كانت ترتكب هذه الفعلة ولم تتب، فإن نكاحها لا يجوز ولا يصح إلا إذا تابت، إلا إذا تابت إلى الله جل وعلا واستبرأت رحمها بحيضة، فإذا تابت إلى الله فإن التوبة تجب ما قبلها، كما قال عليه الصلاة والسلام التوبة تهدم ما قبلها، فإذا تابت الحمد لله، وإذا كذلك استبرأت رحمها بحيضة على الصواب من أقوال العلماء. وهكذا هنا إذا علم من أهله شيئا يشينهم عياذا بالله ولا يقع إن شاء الله لمسلم، لكن هذا حكم شرعي يبينه الفقهاء، فإنه لا يجامعها حتى تستبرئ رحمها بحيضة، وقال بعضهم بثلاث حية، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، ولكن الأظهر أن الحيضة الواحدة كافية لاستبراء الرحم، فلا يجوز له وطئها إلا بعد استبراء رحمها، وكل هذا إذا ثبت عنده بدليل قاطع لا مجال معه للشك، أما مجرد الأوهام والشكوك والظنون والوساوس فلا عبرة بها كما سيأتينا، العبرة بالدليل القاطع، أن يرى بعينه شيئا يشين أهله أو نحو ذلك، أو يشهد عليها أربعة شهود، أو تعترف فيه اعترافا في حال استقامة حال، فهنا نعم، هنا بالخيار، إن شاء أبقاها في عصمته وإن شاء فارقها، فإن الفقهاء اختلفوا، منهم من قال إن الأفضل أن يفارقها، مجمعون على صحة العقد، أعني أئمة المسلمين الأربعة، واختلفوا في الأفضل هل يبقى معها أم يفارقها، فالإمام أحمد على أن الأفضل هو أن يفارقها، قال لأنها لا يؤمن أن تفسد فراشه عليه إذا كانت بهذه المثابة، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الأفضل إبقاءها مع حفظها، ولا سيما إن كانت ذات ولد منه، قال إن كانت ذات ولد فإن الأفضل أن تبقى معه مع الحفاظ عليها، وهذا هو الأولى، إذا أنجبت منك أولاد وأنت قادر على المحافظة عليها فهذا هو الأكمل، لأن طلاقها ربما أفسدها زيادة، فتبقيها وتجتهد في المحافظة عليها، فهذا هو مذهب أبي عبد الله الشافعي ومذهب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. فهذه هي مسألة هذا الحديث، وهي على كل مسألة نادرة، لكنها مذكورة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في أحكامهم. نعم.
قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام قوله إن امرأتي لا ترد يد لامس، اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة لا ترد يد لامس، قال بعضهم إنها تزني، وهذا بعيد جدا.
نعم، يعني كناية عن الزنا كما قلنا، وبه أخذ بعض الفقهاء، قال بعضهم إنه كناية عن الوقوع في المحرم في الفاحشة، والأظهر كما سيأتي أنه كناية عن التوسع في مخاطبة الرجال، فإن من النساء من تكون كذلك، يكون عندها سعة في التعامل مع الرجل الأجنبي، وربما حصل منها شيء من التبرج أو السهور أو نحو هذا، فهذا لا شك أنه يؤثر في سمعتها، لكنه ليس موجبا لفراقها باتفاق العلماء. الخلاف هو فيما لو وقعت في الزنا صراحة عياذا بالله، أما مجرد هذه ليست موجبة للفراق إلا إذا أراد هو، إلا إذا رغب، وإلا فإن الشارع لا يأمر بالفراق في مثل هذه الأحوال، إنما يأمر بالإصلاح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، إلى أن قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن أتين فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهذا في حق من وقع فيما حرم الله أو في وسائله، فلا بد من هذا. فالشاهد أن الخلاف السالف إنما هو في حق تلك المرأة التي وقعت في الفاحشة صريحا، أما ما كان من التوسع فيما هو دون ذلك فهذا أمر آخر يختلف عند العلماء رحمهم الله. نعم.
قال بعضهم: إنها تزني، وهذا بعيد جدا، لأن هذا قذف، ولو كان قذفا لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه، أو أقام اللعان بينهما. وقيل: إن المراد بذلك فعل الفاحشة، وكيف يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمسكها، إذن يكون ديوثا، والديوث هو الذي يقر الفاحشة بأهله، فلا يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمسكها، وهي تقع في الزنا أبدا. فدل على أن القول بأن المراد بقوله لا ترد يد لامس فعل الفاحشة بعيد كل البعد. التفسير الثاني: قالوا إن المراد بقوله لا ترد يد لامس أنها تبذر المال، وكل من سألها أعطته من مالها أو من مال زوجها، فهي مبذرة مسرفة في المال، وهذا تفسير بعيد أيضا، فكيف يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بطلاقها من أجل أنها تتصدق؟ التفسير الثالث، وهو الذي ذكره الإمام الصنعاني في سبل السلام وهو الصحيح، أن المراد لا ترد يد لامس يعني أنها لا تحتشم عن الرجال، وأنها متوسعة مع الرجال، وليس معناه أنها تقع في الفاحشة، لكن لا تتحفظ من الرجال بالستر والسكوت عن الكلام الذي لا حاجة إليه، يعني أنها متبذلة وغير محتشمة، لكنها لا تقع في الفاحشة. ولا شك أن هذا عيب في المرأة.
نعم، إذا كانت تعلم الحكم أو كان عن عمد فلا شك أنه عيب، أنها صفة ذميمة، لأن المحمود في المرأة أن تكون ستيرة متسترة تعد عما حرم الله عليها. وإذا جاءت أحوال واقتضت الحال، إما بعدها عن الرجال ورأوها فجأة أو نحو هذا، فالمقام يختلف. هنا الحكم على العادة، على ما جرت به العادة عند المرأة. نعم.
ولا شك أن هذا عيب في المرأة، لأن هذا مدعاة إلى الوقوع في الفاحشة، هذا هو الأقرب، والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: غربها، يعني طلقها، لأن هذا عيب في المرأة، وكونه يطلقها أسلم له، وأيضا تطمئن نفسه ويبتعد عنها، ولا يحصل عنده وسواس. قال: لا أصبر عنها، أخشى أن تتبعها نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: أمسكها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: طلقها، لا من باب الجزم عليه، وإنما هو من باب المشاورة.
يعني من باب المشورة، لأنه جاء مستشيرا ليس مستعلما للحكم الشرعي، جاء مستعلما عن الفائدة ماذا يفعل، فأشار عليه بهذا. ومنه أخذ بعض الفقهاء أن الأفضل فراقها، فهذا هو مذهب أحمد وأيضا مالك رحمهم الله، قال إن الأفضل فراقها بناء على هذا الشور. وقال آخرون الأفضل إبقاءها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نهاية الأمر: أمسكها، لما خشي على نفسه أعني الرجل أن تتبعها نفسه فقال أمسكها. فهذا خلاف بين الفقهاء في الأفضل، هل أن تبقى معه أم أن يفارقها؟ والأظهر والله أعلم أن هذا راجع إلى حاله معه، فإن كانت ذات ولد وقلبه متعلق بها أو هي متعلقة به فالأفضل أن تبقى معه مع الحفاظ، لا بد من هذا القيد، مع الحفاظ عليها إن كان قادرا على الحفاظ عليها. وإن كانت حديثة عهد معه فالأفضل أن يفارقها، فهو راجع إلى حاله معه، فإن الناس يختلفون، منهن من تكون ذات ولد وأبناؤها يحتاجونه معها، ومنهن من تكون حديثة عهد.
قال له صلى الله عليه وسلم: طلقها، لا من باب الجزم عليه، وإنما هو من باب المشاورة، وأن الأولى له أن يطلقها، ولا يجب عليه ذلك بدليل أنه قال أمسكها. هذا هو معنى الحديث، والله أعلم.
نعم. ويحكى حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا المقام أو في شبهه قصة طريفة عن قاض من القضاة في زمنه، حكى عن الأصيل رحمه الله أن قاضيا ترافع إليه عم لابنة وهذه الابنة، فجاءت الابنة إلى القاضي وقالت إنه تقدم لي ابن عم لي وأنا أحبه، لكنه عنده شيء من الميول إلى النساء، عنده بعض الصبا، وتقدم لي رجل آخر غني ثري وهو عفيف، أو قالت إنه لا يعرف هذا الصبا، بمعنى أنه هو أكبر منه. فسأل عمها: لماذا أنت لم تقبل الذي تقدم إليك وهو بهذه الصفة، يعني الرجل الذي عنده بعد عن الصبا؟ فقال: إني علمت من قلبه ومن قلبها الحب بينهما، بمعنى أن هذه الابنة متعلقة بابن عمها، فحكم القاضي بأنها لابن عمها مع ما عنده من هذه المخالفة اليسيرة، لأنه في فترة المراهقة. فقيل للقاضي: لما قدمت هذا على غيره؟ قال: إني أخشى أن تقع المفسدة فيما بعد، فإن هذه الفتاة متعلقة به وهو متعلق بها، والثاني هو كبير في السن، فربما سولت لها نفسها ومالت إلى هذا الشاب الذي تقدم إليها، فأنا أجمعهما بما أحل الله لئلا يقع فيما حرم الله. ذكر هذه القصة ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في كتاب العلم إذا أردت الرجوع إليها. وهناك قاعدة عظيمة في هذا المقام العظيم ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام، قال: إن القاضي أو إن العالم له أن يختار القول المفضول ويقدمه على القول الفاضل إذا كان هناك مصلحة تقتضي هذا. واستدل بفعل ابن مسعود مع عثمان حين كان خليفة للمسلمين، فإن عثمان حين كان في مكة في ذلك الزمن صلى أحد الصلوات أربعا، صلاها بالتمام، والسنة هي القصر، هي أن يصليها ركعتين، فصلى خلفه ابن مسعود أربعة، فلما قيل له: يا أبا عبد الرحمن، كيف تصلي خلف عثمان أربعا وأنت مسافر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في السفر وهو الأفضل من إتمام الصلاة، فقال: إني أخشى الفرقة، أو قال: إن الخلاف شر، أخشى أن أخالف عثمان في هذه المسألة وأنا في هذا المجمع العظيم في موسم الحج، وينشأ شر عظيم من جراء هذا الخلاف، لأن عثمان آنذاك كان خليفة المسلمين، فلهذا لم يخالفه وارتكب أو أخذ بالقول المفضول وهو الإتمام، وقدمه على القول الفاضل وهو القصر لأجل هذه المصلحة العظيمة. فهكذا القاضي هنا في هذه الصورة أو في هذه القصة قدم المفضول على الفاضل، قدم الشاب الذي عنده شيء من هذا الصبا على الشيخ الذي أكبر منه، لأن هذه المرأة أو هذه الفتاة ربما مال قلبها إليه فلهذا راعى هذه المصلحة وقدم المفضول على الفاضل مراعاة بهذه المصلحة أو درءا بهذه المفسدة التي قد تقع. وهذا يدل على الفقه، يدل على تمام الفقه وعلى العقل، لأن هذا الشاب الذي عنده الآن شيء من هذا الصبا إن شاء الله سوف يزول مع الأيام إذا ارتبط بهذه الزوجة، فيكون خلقه حسنا. أما إذا أبقي هكذا والمرأة متعلقة به وهو كذلك فإن الشيطان ربما سول لهما ثم وقع فيما حرم الله عليهما. فهكذا هنا قال بعض الفقهاء رحمهم الله، قال إذا تقدم خاطبان لامرأة ورأى الحاكم الشرعي أن هذه المرأة تميل إلى أحدهما فإنه يقدمه ولو كان أقل في الديانة ما دام أنه مسلم، ولو كان أقل في الخلق ما دام أنه مسلم، لأن هذا يدفع مفسدة عن هذه المرأة وعن هذا الرجل الذي تقدم، لأنه تقدم إنما تقدم راغبا بهذه المرأة. فهذه من قواعد الشريعة التي يعمل بها بعض القضاة في هذا المقام العظيم. نعم.
قال حفظه الله: فدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتبذل مع الرجال، فيجب أن تحتشم وأن تبتعد عن مواطن الفتنة ومواطن الريبة وإن كانت نزيهة العرض، وهذا هو المطلوب من النساء المسلمات. قال الله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيرهن من باب أولى. فيجب أن لا تخضع للرجال بالقول وتتبعهم في الكلام، وأن لا تكثر الخروج والبروز من بيتها، لأن ذلك أحفظ لها.
يعني المعنى أنها لا تكثر لغير حاجة، أما إن خرجت لحاجة لعمل ولمصلحة ولقضاء حاجتها لا حرج الحمد لله مع الستر ومع الاحتشام ومع البعد عما يخل بدينها أو بشرفها لا حرج. وقد كنا نساء الصحابة على هذه المثابة ولازال الناس على هذا، لكن بشرط أن تكون بعيدة عن مواطن الفتنة وعما يفسد عرضها. وإذا اضطرت إلى موضع فيه شيء مما حرمه الله فإنها تقضي حاجتها مع من يحفظها، فهذا هو الأحسن، مع زوجها، مع ابنها، مع أخيها، مع محرم الله، حتى تأخذ حاجتها ثم تعود بلا فتنة إن شاء الله. نعم.
وإذا خرجت لا تتبرج بالزينة، لأن الزينة مدعاة إلى النظر ومدعاة إلى ما لا تحمد عقباه، بل يجب على المرأة أن تصون نفسها عن الرجال، وأن من لا تصون نفسها عن الرجال فالأولى لزوجها أن يطلقها إلا أن يخاف على نفسه، فإنه يمسكها مع المحافظة عليها.
نعم، هذا هو الشرط، المحافظة عليها، يحافظ على أهله في كل حال، يحافظ عليهم في كل حال، يعطيهم حقهم فيما أوجب الله لهم عليه، ويقوم برعايتهم، ويعطي المرأة حقها مما تحتاجه كغيرها من النساء من ملبس ونحو هذا وخروج معه ونحو هذا. كل هذه المسائل ربما تخفى على بعض الناس نتيجة انشغالهم بأعمالهم في الدنيا أو كثرة أسفارهم، فلا بد لأهلك أن تقوم بواجبهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولأهلك عليك حقا. فالله جعل لنفسك عليك حقا، وجعل لأهلك عليك حقا، وأوجب الله لهم ما أوجب كما هو معلوم. ولا يعرف المسلم ما أوجب الله عليه اتجاه أهله إلا بمعرفة الأحكام الشرعية بسؤال العلماء، لا بالاجتهاد من تلقاء نفسه، فإنه إذا اجتهد ربما أعطى نفسه ليس مما يستحقه، أعطى نفسه أمرا ليس حقا له. فحق الزوج معروف في الشرع، وحق المرأة معروف في الشرع، فإذا عرف كل حقه استقامت العشرة بين الزوجين، وإذا أخل أحدهما بهذا وقع الإشكال بين الزوجين. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف.
نعم، هذا هو الحديث الثاني، أو هذان الأثران هما ما يدل للمسألة الثانية في مسائلنا في هذا اللقاء، فأوردهما المصنف رحمه الله ليستدل بهما لتحريم قذف الزوجة لأجل نفي الولد إذا كانت حاملا لمجرد خبر من لا يوثق بخبره. أورد هذين الأثرين، الحديث الأول حديث أبي هريرة مع أثر عمر، ليستدل بهما لتحريم قذف الزوجة بالزنا، يعني لتحريم قذف الزوجة بالزنا إذا كانت حاملا لأجل نفي الولد، وتقدم لنا نفيه إنما يكون باللعان. فأورد هذين ليستدل بهما لتحريم قذف الزوجة لأجل نفي الولد الذي في رحمها لمجرد خبر سمعه ممن لا يوثق بخبره، بمعنى أنه سمع رجلا أو أحدا يقول له إن أهلك فعلوا كذا وكذا، ورأى الحمل ثم صدق وذهب يقذف أهله بالزنا وينفي الولد، فهذا لا يجوز وهذا حرام، هذا منكر عظيم. والشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من احتجب عن ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه، أو قال: من جحد ولده وهو ينظر إليه فقد احتجب الله عنه. وقال عليه وقال عمر أيضا في أثره: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، يعني لمجرد الشكوك أو الكلام الذي لا يوثق، أو رأى رجلا مثلا خرج من بيته وانقدح في ذهنه أنه إنما دخل لأجل الفاحشة ثم ذهب يقذف أهله فيه، في هذا فهذا لا يجوز، باحتمال أن يكون دخل للسرقة أو دخل لأمر آخر أو نحو هذا، أو لاحتمال أن هذا الذي أعطاك الخبر إنما هو ليس بثقة، فكل هذه لا تقبل، ولا يجوز لعان الزوجة فيها، ولا يجوز قذفها إلا بالبينة القوية بالشهود الأربعة أو باعترافها في حال استقامتها، استقامة حالها، أو في حال الاستفاضة المتيقنة. فما سوى هذه الأحوال لا يجوز قذف الزوجة بالزنا مطلقا، حتى لو رأيت قرائن عدة عندك إذا أردت القذف لأجل نفي الولد لا لأجل الطلاق، إنما لأجل نفي هذا الولد، فلا يجوز ولا ينتفي بهذا، إنما يبقى لك لقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، يعني لصاحب الفراش، وللعاهر الحجر. فهذا دليل على أن الشريعة حفظت أنساب المسلمين، وليس لكل أحد أن يقذف أهله بالزنا لأجل شكوك وقعت في قلبه، أو لأجل خبر كاذب أو متهم مثلا في خبره، أو لأجل أنه شاهد رجلا خرج، لا، إنما يصبر ويتأمل وينظر ويتأكد، ثم إذا جاءت القرينة القوية بالاستفاضة أو بشهادة الشهود المعروفة أو باعترافها، نعم له قذفها حينئذ لنفي هذا الولد عنه لأجل أن ينتفي هذا الولد عن فراشه. أما هكذا فإنه لا يجوز، لأن النبي توعد من فعل هذا، قال: من جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه، فهذا وعيد شديد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له أن يقذف أهله وهي على فراشه، هي فراش له، إلا في أحوال، إذا كان مثلا إذا كانت قد حملت في حال، يعني في طهر لم يطأها فيه، بمعنى أن الحيض وقع عليها ثم طهرت وهو لم يطأها، ثم استجد هذا الحمل، نشأ هذا الحمل من هذا الطهر، بدءا من هذا الطهر، فحينئذ هذا قرينة، هذا قرينة على أنها إنما حملت من غيره. فإذا جاء من يخبره أو نحو هذا يثق بهذا، لأن القرينة ظاهرة. فإن المرأة لا تحمل في حال الحيض وهو لم يطأها بعد حيضتها، فهذه قرينة ظاهرة على أن الحمل ليس منه، فحينئذ له نفيه. أو يكون قد سافر عنها سفرة طويلة ثم نشأ الحمل خلال سفرته، فهذا أيضا قرينة على أن الحمل ليس منه، فحينئذ له الملاعنة. أما ما سوى هذا فإنه لا يجوز. فهذه باتفاق الفقهاء رحمهم الله مجمعون على أن هذا محرم. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة: هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على كل من المرأة والرجل، المرأة التي تدخل الأولاد غير الشرعيين على زوجها وتنسبهم إليه وهم ليسوا منه، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبها أشد العقوبة يوم القيامة، ويتبرأ الله منها يوم القيامة ولا يدخلها جنته، لأنها أدخلت أجنبيا على أسرة بعيدة عنه، يقوم ويدخل على النساء وهن أجنبيات ويخالطهن على أنه محرم، ويرث وهو غير وارث، وينسب إلى الأسرة وهو من غيرها، مما يترتب على ذلك أضرار عظيمة. فلا يجوز للمرأة أن تدخل على زوجها وعلى أسرتها أولادا من الزنا ليسوا من زوجها، وتريد بذلك أنها تستر على نفسها. وكذلك الزوج الذي ينفي نسب ولده وهو يعلم أنه ولده وهو ينظر إليه، يعني يعلم أنه ولده لكن حمله شيء ودافع من الدوافع على نفيه منه، فهذا عليه وعيد شديد أن الله يحتجب عنه يوم القيامة، فيحرم من النظر إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيكون مع هؤلاء والعياذ بالله المحجوبين عن الله. وأيضا يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين، نسأل الله العافية، عقوبة له، لأنه حرم هذا المسكين من نسبه وألحق به العار، وصار الناس يعيرونه بأنه ليس له نسب وأنه ابن كذا وكذا. هذا من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ومن أشد الجرائم جناية، أنك تحرم إنسانا من نسبه وتبعده عن نسبه، تحرمه من الإرث الذي جعله الله له، تحرمه من قبيلته ومن أسرته، ويصبح طريضا بين الناس، هذا ضرر عظيم. ولذلك يجازيه الله هذا الجزاء، أن الله يحتجب منه يوم القيامة. هذا وعيد شديد على إنكار النسب، كما أن الأول فيه وعيد شديد على إدخال إنسان في نسب ليس له. وقد جاء الحديث أيضا في الرجل الذي ينتسب إلى غير مواليه وينتسب إلى غير أبيه، يتلاعب بالأنساب. لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، ولا يجوز للأب أن ينفي نسب ولده، ولا يجوز للأم أن تدخل بالنسب من ليس من أهله، لأن الأنساب أمانة عظيمة لا يجوز التلاعب بها. وقال حفظه الله تعالى في شرح أثر عمر رضي الله عنه: إذا اعترف الإنسان بنسب شخص أنه ابنه ولو لحظة، يعني ولو زمنا يسيرا، ثم أراد أن ينكره بعد ذلك، فإنه لا يقبل منه ذلك، لقد ثبت نسبه ولا يجوز نفيه، لأنه لا عذر لمن أقر. فالنسب يثبت بالفراش ويثبت أيضا بالإقرار، فمن اعترف بنسب شخص مجهول النسب أن هذا ابنه فإنه يلحق به، وإن أراد أن يتخلص منه بعد ذلك لم يقبل منه، لأن الأنساب ليست سهلة ليتلاعب بها.
نعم، الأصل في الولد أنه للفراش، يعني لصاحب الفراش الزوج، الأصل في الولد أنه لصاحب الفراش، لحديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، يعني إن كانت المرأة ذات زوج فالأصل أن هذا الحمل لهذا الزوج، هذا هو الأصل. فلا يخرج عنه إلا بدليل قاطع. إذا استفاض أمر المرأة أنها تقع في الفاحشة هذا دليل، نعم، أو شهد عليها 4 شهود بنص القرآن، أو أقرت هي كما ذكر الشيخ وفقه الله، وما سوى هذا من الشكوك أو الأوهام أو الظنون، أو أنه رأى رجلا خرج من بيته فقذف أهله بالزنا لأجل أنه رآه، أو مثلا أخبره رجل ليس مأمونا، أو رجلان أو امرأة أو نحو هذا، فهذا لا يقبل، لا يقبل عند الفقهاء، ولا ينفى هذا الولد، يبقى ينتسب إلى هذا الزوج، فلا يقبل إلا بالاستفاضة، يعني اشتهرت هذه المرأة عند الناس كلهم أنها تفعل الفاحشة عياذا بالله، فحينئذ نعم نقول إن هذا الولد ليس ابنا لفلان، لأن هذه مشهورة، هذه تسمى استفاضة عند الفقهاء، أو هي أقرت بإقرارها، أو شهد عليها 4 شهود، لا بد من 4 في هذا المقام، ما يكفي شاهدة، إذا شهد عليها 4 كلهم ذكور حينئذ نعم يقال إن هذا الولد ينفى، يذهب إلى القاضي ثم يقول هذا الابن ليس لي، ليس ابني، ثم ينسب إلى أمه فقط ليس إليه، لأنه أراد أن يخرجه من صلبه. أما ما سوى هذا فالأصل أن الولد للفراش، فلهذا نجد أن الفقهاء قالوا إن نفي الولد لا يكون مع خبر من لا يوثق بخبره، ولا لرؤية رجل خرج من بيتك، أو رأى المرأة سافرت وتأخرت في سفرها أو نحو هذا، أو ذهبت مع فلان، لا، لا بد من اليقين، لا بد من الشيء المتيقن، لأن هذه أنساب، الشريعة جاءت بحفظ الأنساب، فالأصل أن هذا ابنك إلا إذا جاءت قرينة كما قلنا، أو أيضا علم من حال المرأة أنها لم تحمل إلا بعد طهرها وهو لم يطأها في هذا الطهر، فحينئذ نعم هذه قرينة ظاهرة، أو أنه سافر عنها سفرة طويلة 4 أشهر وأزيد ثم وقع الحمل خلال هذه السفرة، فهذه قرينة على أنه ليس له. أما ما دام أنه يعيش معها في بيتها ويأتيها في يومها أو في غير هذا ثم ينفي حملها، لا، هذا لا يجوز، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا بالنسبة للمرأة يحرم عليها أن تدخل على فراش زوجها ما ليس منه، عليها وعيد شديد كما سمعت في هذا الحديث. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه.
نعم، هذا هو الحديث الأخير في هذا المقام في باب اللعان، أورده المصنف رحمه الله لمسألة أيضا أخرى، أورده ليستدل به لتحريم قذف الزوجة لأجل نفي الولد لمجرد اختلاف الشبه أو اختلاف اللون، فهذا أيضا محرم. والدليل أن هذا الرجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت غلاما أسود، يعني يغاير لونه، هو أبيض وهذا الولد أسود. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: كذا وكذا. قال: هل فيها من كذا من لون؟ قال: نعم. قال: كيف جاءه هذا اللون؟ قال: لعله نزعه عرق، أو قال: نزعه عرق كما في اختلاف الألفاظ، فقال: كذلك هذا الولد، لعله نزعه عرق. فهذا الرجل إنما جاء معرضا لنفي هذا الولد فلم يقبل منه هذا عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الأصل في هذا، وهو أن الولد للفراش، صاحب الفراش. فإذا جاءت المرأة بابن يغاير لون الزوج أو لون قبيلته أو يغاير صفته، فهنا الأصل أنه لصاحب الفراش ولا ينفى لأجل هذه القرينة، إنما يبقى هذا هو قول الشافعي رحمه الله في هذه المسألة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن له نفيه إذا غاير لونه بدليل قصة هلال بن أمية لما قذف أهله بالزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعمل قرينة الشبه في هذا المقام مع شريك بن سهماء، فهذا هو مذهب أحمد في هذا. قال إن له إذا جاءت المرأة بابن يغاير أباه في اللون أو في الشبه فإن له نفيه، ولكن هذا في ظني قول ضعيف، والصواب أنه ليس له نفيه إلا إذا جاءت قرينة كما تقدم تدل على ثبوت النفي، فإن الأصل أن هذا الطفل محفوظ، ربما تنفيه، والحق أن عرق نزعه، فإن العرق دساس كما يقال، ربما جاء هذا العرق من جد أعلى أو من عم بعيد أو من خال بعيد أو من خاله لا تعلم أنت، فلا تستعجل في هذا النفي. والحمد لله الآن جاءت هذه البصمات المعروفة، فهذه تثبت، ربما جاء فيه ما يدل على أنه ابن له، فالشاهد أن الشريعة لا تطر مثل هذا على قول كثير من الفقهاء رحمهم الله. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا أيضا حديث عظيم في المحافظة على الأنساب، وأن الشبه والوساوس لا يعمل بها في الأنساب، وأن الشبه والوساوس لا يعمل بها في نفي وأن الشبه والوساوس لا يعمل بها في نفي الأنساب. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن امرأته جاءت بولد أسود، يعرض أنه ليس منه لأنه أسود، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا، لأن النسب ثابت ولا يجوز أن ينفى بمجرد هذه الشبهة الواهية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقنع الرجل إقناعا تاما حتى لا يبقى في نفسه حساسية، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومما أعطاه الله من البيان العظيم. قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق هو الأسود غير الخالص، يعني هل فيها ما لونه مخالف للون الإبل؟ قال: نعم، فيها أورق. قال: ما السبب في هذا؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني من أجداده فصار أورق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل ابنك هذا نزعه عرق، يعني من أجداده، فهذا السواد ربما يكون في أجداده وسرى إلى هذا الإبن. فهذا فيه إثبات الوراثة، وأن الألوان قد تسري في الذراري، وكذلك الصفات تسري في الذراري، وكذلك الطبائع تسري في الذراري ولو كانت من أجداد بعيدين. فهذا فيه أنه لا يعمل بالشكوك والشبهات في نفي النسب، وأن النسب شيء ثابت لا ينفى إلا بطريق واضح مثل ما سبق في اللعان وغير ذلك من الأمور اليقينية.
وكما ذكرنا البصمة الوراثية الآن معروفة على أن كثيرا من المعاصرين ومنهم شيخنا وفقه الله الشيخ صالح يرى أيضا أنها ليست طريقة صحيحة لإثبات لنفي النسب، إنما طريقة لإثباته فقط، طريقة صحيحة لإثباته بمعنى أنه وجد مثلا طفل لا يعرف أبوه ثم جاء رجل وقال هو ابني، وأظهرت هذه البصمة أن به شبها، نعم هنا ينسب إليه، لكن لأجل نفيه لا. فإن هؤلاء العلماء المعاصرين قالوا إنها ليست قرينة، لأنه ربما وقع فيه ما يخفى، فلم يعتبروها قرينة في نفي النسب إنما في إثباته. فكل هذا يدل على عناية الشريعة بهذا المقام، مقام حفظ الأنساب. وإذا كان كذلك في حفظ طفل صغير وهو في هذه المثابة من الصغر، فكذلك حفظه إذا كبر هذا الإبن يحفظ من الفتن، يحفظ من الشهوات، يحفظ مما حرم الله عليه، تكون أنت حريصا عليه. وهكذا إذا كانت فتاة تكون حريصا عليها وتجتهد في زواجها مبكرة خشية الوقوع فيما حرم الله عليها، لأن الوسائل كثيرة، يعني وسائل الشر، والشياطين كثيرون، فلا بد من حفظ الأبناء ومن جهادهم الجهاد الذي ينفعهم في حياتهم وفي دينهم بالطريقة التي تقربهم إليك، وليس بما ينفر عنك، إنما تجتهد في حفظ أبنائك بما دعت إليه الشريعة التي جاء بها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي لقائنا القادم إن شاء الله نأتي على ما بقي. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه في هذا البيت المبارك، في بيت من بيوته جل وعلا، في هذه المدينة المباركة، مدينة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يجعل اجتماعنا واجتماع كل من اجتمع على الخير وعلى العلم اجتماعا مباركا متقبلا، وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين ذلك، إنه جل وعلا قريب مجيب. أيها الإخوة، كنا في لقاءات ماضية دامت أكثر من عام، كنا أتينا على أبواب عديدة في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكنا أتينا على كتاب الصيام، وعلى كتاب آخر أيضا، وعلى أيضا بداءة كتاب النكاح، وقطعنا فيه في هذا الكتاب الأخير يعني كتاب النكاح شوطا كبيرا، وبلغنا فيه باب اللعان كما هو معلوم عند من حضر معنا من الإخوة ومن طلبة العلم. وها نحن نعود بعد انقطاع دام أكثر من سنة وتسعة أشهر، يعني قرابة سنتين، بسبب هذه الجائحة التي مرت بالمسلمين، ها نحن نعود إلى درسنا الأسبوعي في شرح هذا الكتاب العظيم، كتاب البلوغ، بلوغ المرام، وفي أيضا شرح كتاب النكاح، ونستأنف إن شاء الله من حيث وقفنا عليه. وكنا وقفنا على أواخر باب اللعان، ومعلوم أن اللعان عند الفقهاء هو أن يلاعن الزوج زوجه لفاحشة وقع عليها، وتقدم بيان هذا كله ولا حاجة إلى أن نعيده لأن الوقت ربما ضاق علينا. ومعلوم أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن أحكام النكاح تهم كل مسلم ومسلمة، تهم طالب العلم، وتهم أحد المسلمين، فإن مثل هذه الوقائع وهذه الأحكام يحتاجها المسلم، يحتاجها في بيته، يحتاجها مع زوجه، يحتاج معرفة الحكم الشرعي، وهكذا المرأة يعني الزوجة تحتاج معرفة الحكم الشرعي فيما يقع بينها وبين زوجها من أمور تقع بين الزوجين في العادة. ولا يوجد بيت إلا وفيه ما فيه، فيستلزم المقام معرفة الأحكام الشرعية التي جاءت بها النصوص، جاء بها ربنا جل وعلا في محكم تنزيله، وجاء بها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا غنى لمسلم ولا لمسلمة عن معرفة هذه الأحكام، وهذه الأحكام تؤخذ من كلام العلماء، لا من الصحف والمجلات ونحوها والمواقع، إنما تؤخذ من كلام العلماء في مؤلفاتهم، وبالأخص من كتب الفقهاء رحمهم الله، فإنهم ألفوا في هذا مؤلفات كثيرة. وعنوا رحمة الله عليهم على اختلاف أزمانهم واختلاف عصورهم، عنوا بأحكام الشريعة كلها من أولها إلى آخرها، ما تركوا بابا ولا مسألة إلا وبينوه رحمهم الله. وهذه الكتب موجودة بحمد الله عند كل مسلم، يصل إليها اليوم عبر هذه الوسائل التي بين يديه بسهولة، والحمد لله. وأيضا على المذاهب الأربعة كلها، فإذا وجد مسلم في بلد على مذهب من مذاهب أئمة المسلمين المعروفين كمذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمة الله عليهم أجمعين، فإنه سيجد قطعا الكتب التي تفيده في هذا المقام. وهذه الكتب إذا كان الباحث طالب علم وكان متمكنا سهل عليه النظر فيها، سهل عليه البحث فيها، لأنه صاحب آلة، عنده الآلة في معرفة مواضع هذه الأحكام ومضانها ومعرفة الكتب الطويلة والمختصرة، فعنده آلة البحث. أما إن كان من أحاد المسلمين، يعني من عامة المسلمين من الرجال والنساء، فلا بد لهم من مبين يبين لهم هذه الأحكام، بمعنى أنه يقربها إليهم من هذه الكتب. فهذه هي مهمة العلماء، هو البلاغ، ينقلون هذه الأحكام من النصوص ومن الكتب التي هي مضانها إلى الناس حتى يعملوا بها، لأن العامية والواحد من المسلمين ليس في وسعه معرفة هذه الأحكام في مضانها، فوجب حينئذ على أهل العلم البلاغ والبيان. وها نحن في مجلس نرجو الله أن يكون من مجالس الخير لبيان شيء من هذه الأحكام في مقام النكاح. وإذا أطلق النكاح عند الفقهاء أو عند المحدثين فإنه يقصد به الأحكام التي تكون في النكاح وما يلحق به من طلاق وخلع وإيلاء وعشرة زوجية وعدد للزوجة وغير ذلك، وقسم بين الزوجات إلى غير ذلك، وخطبة للمرأة ونحو هذا، كل هذه داخلة في هذا الكتاب العظيم. فهو كتاب واسع، ليس خاصا في عقد النكاح فقط، إنما هو بداءته، هو بداءته. خطبة المرأة هي بداءة العقد، هي بداءة هذه الأحكام، وتنتهي إما بموت أو طلاق أو نحو ذلك من أوجه الفراق، مع ما يتخلل هذا من أحكام تخص المرأة، سواء كان في مقام العدد التي تحتاجها النساء أو في مقام الزوجين أيضا، وهي العشرة الزوجية. وما أكثر ما يقع من المشاكل بأسباب سوء الفهم لنصوص الشريعة، أعني بين الزوجين، فلا بد من للمسلم والمسلمة من معرفة هذا. ونحن أتينا على جملة طيبة من أحاديث عليه الصلاة والسلام، ونستأنف في لقائنا هذا وما بعده إن شاء الله في كل لقاء، في كل أسبوع، في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الوقت، نستأنف شرحنا على هذا الكتاب العظيم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام، في كتاب النكاح في باب اللعان، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا المقام في باب اللعان له مسألة تسمى عند العلماء مسألة تسمى حكما، وأورده المصنف يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذه المسألة. وهذا الحديث قبل أن ننظر في مسألته يحسن بنا أن نعرف قصته، وهي أن رجلا قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره في زوجه يعني في امرأته، وشكى له أنها لا ترد يد لامس كناية عن أنها متوسعة في التعامل مع الرجال في التعامل مع الرجال الأجانب. وقيل إن المراد هي أنها ربما وقعت فيما حرم الله عليها عياذا بالله من الزنا، فاختلف الفقهاء في قوله إنها لا ترد يد لامس، فقال بعضهم المراد إنها متوسعة في التعامل مع الرجال الأجانب، بمعنى أنها تكلمهم بانطلاق، وربما حصل منها شيء من التوسع في الخلوة بهم وغير هذا. وهذا هو أقرب الأقوال في هذا في تفسير هذا اللفظ. وقال بعضهم إن المراد بذلك هو كناية عن وقوعها في الزنا عياذا بالله، فأتى النبي هذا الرجل يستشيره في أهله، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام هو المعلم، فقال: يا رسول الله ما تأمرني بها؟ قال: غربها يعني طلقها، كما في اللفظ الآخر غربها يعني طلقها، لأنها ما دامت على هذه الصفة فطلقها. فقال: يا رسول الله أخشى، وفي لفظ قال: أخاف أن تتبعها نفسي. المعنى أنه لا يصبر عنها، المعنى أن الله أوقع في قلبه محبتها لأنها أهله، وفي لفظ قال: أخشى إني لا أصبر عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن أمسكها يعني أبقها معك، وفي لفظ قال: استمتع بها يعني أبقها زوجة لك وحافظ عليها، المعنى أنك تحافظ عليها عما حرم الله عليها. فالشاهد من هذا الحديث ما هو؟ أنه عليه الصلاة والسلام أمره بإمساك أهله وهم بهذه المثابة من هذه الصفة الذميمة، حين رأى من حاله أنه لن يصبر عن أهله قال: إذن أمسكها يعني أبقها معك. فاستفاد منه أهل العلم رحمهم الله مسألة عظيمة، قالوا: هذا الحديث دليل على أن الزوجة إذا وقعت في الزنا عياذا بالله وهي في عصمة الزوج فإن وقوعها في الزنا ليس فاسخا للعقد، ليس مبطلا لعقد النكاح بينهما. وقالوا بهذا أعني العلماء قالوا بهذا لأن بعض العلماء قالوا إن المرأة أعني الزوجة إذا زنت فإنها بمجرد هذا الزنا أنها تنفسخ عن زوجها، ينفسخ عقد النكاح فلا تحل له حينئذ إلا بعقد جديد. فلهذا جاء الفقهاء رحمهم الله عامة العلماء وقالوا إن الحديث دليل على أن العقد باق على أصله، أنها زوجة له، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بالبقاء معها، لأنها لو لم تكن حلا له لما أذن له بأن يستمتع بها بعد فعلتها هذه. فدل هذا على أن العقد باق، فاستدلوا بهذا الحديث على استدامة عقد النكاح بين الزوجين إذا زنى أحدهما، إذا وقع الزنا من المرأة أو عياذا بالله وقع أيضا من الزوج بامرأة غريبة فإن العقد مستديم. هذه هي مسألة هذا الحديث، مسألته هو أن المصنف أورده ليستدل به لمذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله في أن عقد النكاح باق على أصله إذا زنت المرأة وهي في عصمة الزوج، وهكذا يقال من باب القياس في الزوج إذا زنى بامرأة وتحته زوجة أو أكثر فإن العقد باق على أصله، سواء كان هذا سواء كانت هذه الفاحشة التي وقعت قبل دخول الزوج بالمرأة أو بعد دخوله بها كله سواء. لا فرق بين هذا وهذا عند الفقهاء رحمهم الله. ووجه الاستدلال به ظاهر، وهو أن هذا الرجل لما كن عن الزنا في قوله إنها لا ترد يد لامس، النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بالبقاء معها حين قال إني لا أصبر عنها، فدل على ثبوت العقد وعلى بقائه. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم رحمهم الله على هذا القول، كلهم قالوا بأن العقد باق على أصله ولا ينفسخ. وأجابوا عن آية الزنا في قوله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية إلى آخرها، قالوا إن هذه الآية محمولة على ابتداء عقد النكاح ليس على العقد الذي تم وانقضى، إنما هي محمولة على العقد الذي يكون في مقام الابتداء، بمعنى أن الزاني ليس له أن ينكح زانية ابتداء، أما إذا وقعت هذه الفاحشة عيانا بالله منهما أو من أحدهما فإن العقد باق على أصله لأنه تم بأركانه وشروطه. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وروي عن بعض التابعين كالحسن البصري وغيره أنهم قالوا إن العقد ينفسخ بينهما بمجرد وقوع الفاحشة من أحدهما، بمعنى أنه لا بد من تجديد العقد ومن التوبة. وهذا على كل قال به الحسن، وأيضا يروى عن جابر بن عبد الله إن صح عنه، ويروى عن علي بن أبي طالب كذلك إن صح عنه، لكنه كما ترى قول لبعض العلماء رحمهم الله، والصواب على خلافه، فإنه الذي أفتى به أبو بكر وعمر وغيرهما، فإن العقد باق على أصله. فهذه هي مسألة هذا الحديث. وتقدم لنا أيها الإخوة في لقاء ماضي أن نكاح الزانية لا يجوز إذا كانت ترتكب هذه الفعلة ولم تتب، فإن نكاحها لا يجوز ولا يصح إلا إذا ثابت إلى الله جل وعلا واستبرأت رحمها بحيضة، فإذا ثابت إلى الله فإن التوبة تجب ما قبلها، كما قال عليه الصلاة والسلام التوبة تهدم ما قبلها، فإذا ثابت الحمد لله. وإذا كذلك استبرأت رحمها بحيضة على الصواب من أقوال العلماء. وهكذا هنا إذا علم من أهله شيئا يشينهم عياذا بالله ولا يقع إن شاء الله لمسلم، لكن هذا حكم شرعي يبينه الفقهاء، فإنه لا يجامعها حتى تستبرئ رحمها بحيضة، وقال بعضهم بثلاث حية، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، ولكن الأظهر أن الحيضة الواحدة كافية لاستبراء الرحم، فلا يجوز له وطئها إلا بعد استبراء رحمها. وكل هذا إذا ثبت عنده بدليل قاطع لا مجال معه للشك، أما مجرد الأوهام والشكوك والظنون والوساوس فلا عبرة بها كما سيأتينا. العبرة بالدليل القاطع، أن يرى بعينه شيئا يشين أهله أو نحو ذلك، أو يشهد عليها أربعة شهود، أو تعترف اعترافا في حال استقامة حال، فهنا نعم، هنا بالخيار، إن شاء أبقاها في عصمته وإن شاء فارقها، فإن الفقهاء اختلفوا، منهم من قال إن الأفضل أن يفارقها، مجمعون على صحة العقد، أعني أئمة المسلمين الأربعة، واختلفوا في الأفضل هل يبقى معها أم يفارقها، فالإمام أحمد على أن الأفضل هو أن يفارقها، قال لأنها لا يؤمن أن تفسد فراشه عليه إذا كانت بهذه المثابة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الأفضل إبقاءها مع حفظها، ولا سيما إن كانت ذات ولد منه، قال إن كانت ذات ولد فإن الأفضل أن تبقى معه مع الحفاظ عليها، وهذا هو الأولى. إذا أنجبت منك أولاد وأنت قادر على المحافظة عليها فهذا هو الأكمل، لأن طلاقها ربما أفسدها زيادة، فتبقيها وتجتهد في المحافظة عليها. فهذا هو مذهب أبي عبد الله الشافعي، هو مذهب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. فهذه هي مسألة هذا الحديث، وهي على كل مسألة نادرة، لكنها مذكورة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في أحكامهم. نعم.
قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام قوله إن امرأتي لا ترد يد لامس، اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة لا ترد يد لامس، قال بعضهم إنها تزني، وهذا بعيد جدا.
نعم، يعني كناية عن الزنا كما قلنا، وبه أخذ بعض الفقهاء، قال بعضهم إنه كناية عن الوقوع في المحرم في الفاحشة، والأظهر كما سيأتي أنه كناية عن التوسع في مخاطبة الرجال، فإن من النساء من تكون كذلك، يكون عندها سعة في التعامل مع الرجل الأجنبي، وربما حصل منها شيء من التبرج أو السهور أو نحو هذا، فهذا لا شك أنه يؤثر في سمعتها، لكنه ليس موجبا لفراقها باتفاق العلماء. الخلاف هو فيما لو وقعت في الزنا صراحة عياذا بالله، أما مجرد هذه ليست موجبة للفراق إلا إذا رغب، وإلا فإن الشارع لا يأمر بالفراق في مثل هذه الأحوال، إنما يأمر بالإصلاح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، إلى أن قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن أتين فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهذا في حق من وقع فيما حرم الله أو في وسائله، فلا بد من هذا. فالشاهد أن الخلاف السالف إنما هو في حق تلك المرأة التي وقعت في الفاحشة صريحا، أما ما كان من التوسع فيما هو دون ذلك فهذا أمر آخر يختلف عند العلماء رحمهم الله. نعم.
قال بعضهم إنها تزني، وهذا بعيد جدا، لأن هذا قذف، ولو كان قذفا لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه أو أقام اللعان بينهما. وقيل إن المراد بذلك فعل الفاحشة، وكيف يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أمسكها، إذن يكون ديوثا، والديوث هو الذي يقر الفاحشة بأهله، فلا يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أمسكها وهي تقع في الزنا أبدا. فدل على أن القول بأن المراد بقوله لا ترد يد لامس فعل الفاحشة بعيد كل البعد. التفسير الثاني قالوا إن المراد بقوله لا ترد يد لامس أنها تبذر المال، وكل من سألها أعطته من مالها أو من مال زوجها، فهي مبذرة مسرفة في المال، وهذا تفسير بعيد أيضا، فكيف يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بطلاقها من أجل أنها تتصدق. التفسير الثالث وهو الذي ذكره الإمام الصنعاني في سبل السلام وهو الصحيح، أن المراد لا ترد يد لامس يعني أنها لا تحتشم عن الرجال، وأنها متوسعة مع الرجال، وليس معناه أنها تقع في الفاحشة، لكن لا تتحفظ من الرجال بالستر والسكوت عن الكلام الذي لا حاجة إليه، يعني أنها متبذلة وغير محتشمة لكنها لا تقع في الفاحشة. ولا شك أن هذا عيب في المرأة.
نعم، إذا كانت تعلم الحكم أو كان عن عمد فلا شك أنه عيب، أنها صفة ذميمة، لأن المحمود في المرأة أن تكون ستيرة متسترة تعد عما حرم الله عليها. وإذا جاءت أحوال واقتضت الحال، إما بعدها عن الرجال ورأوها فجأة أو نحو هذا، فالمقام يختلف. هنا الحكم على العادة، على ما جرت به العادة عند المرأة. نعم.
ولا شك أن هذا عيب في المرأة، لأن هذا مدعاة إلى الوقوع في الفاحشة، هذا هو الأقرب والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له غربها، يعني طلقها، لأن هذا عيب في المرأة، وكونه يطلقها أسلم له، وأيضا تطمئن نفسه ويبتعد عنها ولا يحصل عنده وسواس. قال لا أصبر عنها، أخشى أن تتبعها نفسي. قال صلى الله عليه وسلم أمسكها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طلقها، لا من باب الجزم عليه، وإنما هو من باب المشاورة.
نعم، يعني من باب المشورة، لأنه جاء مستشيرا ليس مستعلما للحكم الشرعي، جاء مستعلما عن الفائدة ماذا يفعل، فأشار عليه بهذا. ومنه أخذ بعض الفقهاء أن الأفضل فراقها، فهذا هو مذهب أحمد وأيضا مالك رحمهم الله، قال إن الأفضل فراقها بناء على هذا الشور. وقال آخرون الأفضل إبقاءها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نهاية الأمر أمسكها، لما خشي على نفسه، أعني الرجل، أن تتبعها نفسه، فقال أمسكها. فهذا خلاف بين الفقهاء في الأفضل، هل أن تلقى معه أم أن يفارقها. والأظهر والله أعلم أن هذا راجع إلى حاله معه، فإن كانت ذات ولد وقلبه متعلق بها أو هي متعلقة به، فالأفضل أن تبقى معه مع الحفاظ، لا بد من هذا القيد، مع الحفاظ عليها إن كان قادرا على الحفاظ عليها. وإن كانت حديثة عهد معه فالأفضل أن يفارقها، فهو راجع إلى حاله معه، فإن الناس يختلفون، منهن من تكون ذات ولد وأبناؤها يحتاجونه معها، ومنهن من تكون حديثة عهد. نعم.
قال له صلى الله عليه وسلم طلقها، لا من باب الجزم عليه، وإنما هو من باب المشاورة، وأن الأولى له أن يطلقها، ولا يجب عليه ذلك، بدليل أنه قال أمسكها. هذا هو معنى الحديث، والله أعلم.
نعم. ويحكى حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا المقام أو في شبهه قصة طريفة عن قاض من القضاة في زمنه، حكى عن الأصيل رحمه الله أن قاضيا ترافع إليه عم لابنة وهذه الابنة، فجاءت الابنة إلى القاضي وقالت إنه تقدم لي ابن عم لي وأنا أحبه، لكنه عنده شيء من الميول إلى النساء، عنده بعض الصبا، وتقدم لي رجل آخر غني ثري وهو عفيف، أو قالت إنه لا يعرف هذا الصبا، بمعنى أنه هو أكبر منه. فسأل عمها لماذا أنت لم تقبل الذي تقدم إليك وهو بهذه الصفة، يعني الرجل الذي عنده بعد عن الصبا، فقال إني علمت من قلبه ومن قلبها الحب بينهما، بمعنى أن هذه الابنة متعلقة بابن عمها، فحكم القاضي بأنها لابن عمها مع ما عنده من هذه المخالفة اليسيرة، لأنه في فترة المراهقة. فقيل للقاضي لما قدمت هذا على غيره، قال إني أخشى أن تقع المفسدة فيما بعد، فإن هذه الفتاة متعلقة به وهو متعلق بها، والثاني هو كبير في السن، فربما سولت لها نفسها ومالت إلى هذا الشاب الذي تقدم إليها، فأنا أجمعهما بما أحل الله لئلا يقع فيما حرم الله. ذكر هذه القصة ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في كتاب العلم إذا أردت الرجوع إليها. وهناك قاعدة عظيمة في هذا المقام العظيم ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام، قال إن القاضي أو إن العالم له أن يختار القول المفضول ويقدمه على القول الفاضل إذا كان هناك مصلحة تقتضي هذا. واستدل بفعل ابن مسعود مع عثمان حين كان خليفة للمسلمين، فإن عثمان حين كان في مكة في ذلك الزمن صلى أحد الصلوات أربعا، صلاها بالتمام، والسنة هي القصر، هي أن يصليها ركعتين، فصلى خلفه ابن مسعود أربعة، فلما قيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي خلف عثمان أربعا وأنت مسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في السفر وهو الأفضل من إتمام الصلاة، فقال إني أخشى الفرقة، أو قال إن الخلاف شر، أخشى أن أخالف عثمان في هذه المسألة وأنا في هذا المجمع العظيم في موسم الحج، وينشأ شر عظيم من جراء هذا الخلاف، لأن عثمان آنذاك كان خليفة المسلمين، فلهذا لم يخالفه وارتكب أو أخذ بالقول المفضول وهو الإتمام، وقدمه على القول الفاضل وهو القصر لأجل هذه المصلحة العظيمة. فهكذا القاضي هنا في هذه الصورة أو في هذه القصة قدم المفضول على الفاضل، قدم الشاب الذي عنده شيء من هذا الصبا على الشيخ الذي أكبر منه، لأن هذه المرأة أو هذه الفتاة ربما مال قلبها إليه، فلهذا راعى هذه المصلحة وقدم المفضول على الفاضل مراعاة لهذه المصلحة أو درءا لهذه المفسدة التي قد تقع. وهذا يدل على الفقه، يدل على تمام الفقه وعلى العقل، لأن هذا الشاب الذي عنده الآن شيء من هذا الصبا إن شاء الله سوف يزول مع الأيام إذا ارتبط بهذه الزوجة، فيكون خلقه حسنا. أما إذا أبقي هكذا والمرأة متعلقة به وهو كذلك، فإن الشيطان ربما سول لهما ثم وقع فيما حرم الله عليهما. فهكذا هنا قال بعض الفقهاء رحمهم الله، قال إذا تقدم خاطبان لامرأة ورأى الحاكم الشرعي أن هذه المرأة تميل إلى أحدهما فإنه يقدمه ولو كان أقل في الديانة ما دام أنه مسلم، ولو كان أقل في الخلق ما دام أنه مسلم، لأن هذا يدفع مفسدة عن هذه المرأة وعن هذا الرجل الذي تقدم، لأنه تقدم إنما تقدم راغبا بهذه المرأة. فهذه من قواعد الشريعة التي يعمل بها بعض القضاة في هذا المقام العظيم. نعم.
قال حفظه الله: فدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتبذل مع الرجال، فيجب أن تحتشم وأن تبتعد عن مواطن الفتنة ومواطن الريبة وإن كانت نزيهة العرض، وهذا هو المطلوب من النساء المسلمات. قال الله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيرهن من باب أولى. فيجب أن لا تخضع للرجال بالقول وتتبعهم في الكلام، وأن لا تكثر الخروج والبروز من بيتها، لأن ذلك أحفظ لها.
المعنى أنها لا تكثر لغير حاجة، أما إن خرجت لحاجة لعمل أو لمصلحة أو لقضاء حاجتها لا حرج الحمد لله مع الستر ومع الاحتشام ومع البعد عما يخل بدينها أو بشرفها لا حرج، وقد كنا نساء الصحابة على هذه المثابة ولا زال الناس على هذا، لكن بشرط أن تكون بعيدة عن مواطن الفتنة وعما يفسد عرضها. وإذا اضطرت إلى موضع فيه شيء مما حرمه الله فإنها تقضي حاجتها مع من يحفظها، فهذا هو الأحسن، مع زوجها، مع ابنها، مع أخيها، مع محرم الله، حتى تأخذ حاجتها ثم تعود بلا فتنة إن شاء الله. نعم.
وإذا خرجت لا تتبرج بالزينة، لأن الزينة مدعاة إلى النظر ومدعاة إلى ما لا تحمد عقباه، بل يجب على المرأة أن تصون نفسها عن الرجال، وأن من لا تصون نفسها عن الرجال فالأولى لزوجها أن يطلقها إلا أن يخاف على نفسه، فإنه يمسكها مع المحافظة عليها.
نعم، هذا هو الشرط، المحافظة عليها، يحافظ على أهله في كل حال، يحافظ عليهم في كل حال، يعطيهم حقهم فيما أوجب الله لهم عليه، ويقوم برعايتهم، ويعطي المرأة حقها من مما تحتاجه كغيرها من النساء من ملبس ونحو هذا وخروج معه ونحو هذا. كل هذه المسائل ربما تخفى على بعض الناس نتيجة انشغالهم بأعمالهم في الدنيا أو كثرة أسفارهم، فلا بد لأهلك أن تقوم بواجبهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولأهلك عليك حقا. فالله جعل لنفسك عليك حقا، وجعل لأهلك عليك حقا، وأوجب الله لهم ما أوجب كما هو معلوم. ولا يعرف المسلم ما أوجب الله عليه اتجاه أهله إلا بمعرفة الأحكام الشرعية، بسؤال العلماء لا بالاجتهاد من تلقاء نفسه، فإنه إذا اجتهد ربما أعطى نفسه ليس مما يستحقه، أعطى نفسه أمرا ليس حقا له. فحق الزوج معروف في الشرع، وحق المرأة معروف في الشرع، فإذا عرف كل حقه استقامت العشرة بين الزوجين، وإذا أخل أحدهما بهذا وقع الإشكال بين الزوجين. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف.
نعم، هذا هو الحديث الثاني، أو هذان الأثران هما ما يدل للمسألة الثانية في مسائلنا في هذا اللقاء، فأوردهما المصنف رحمه الله ليستدل بهما لتحريم قذف الزوجة لأجل نفي الولد إذا كانت حاملا لمجرد خبر من لا يوثق بخبره. أورد هذين الأثرين، الحديث الأول حديث أبي هريرة مع أثر عمر، ليستدل بهما لتحريم قذف الزوجة بالزنا، يعني لتحريم قذف الزوجة بالزنا إذا كانت حاملا لأجل نفي الولد، وتقدم لنا نفيه إنما يكون باللعان، فأورد هذين ليستدل بهما لتحريم قذف الزوجة لأجل نفي الولد الذي في رحمها لمجرد خبر سمعه ممن لا يوثق بخبره، بمعنى أنه سمع رجلا أو أحدا يقول له إن أهلك فعلوا كذا وكذا، ورأى الحمل ثم صدق وذهب يقذف أهله بالزنا وينفي الولد، فهذا لا يجوز وهذا حرام، هذا منكر عظيم. والشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من احتجب عن ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه، أو قال: من جحد ولده وهو ينظر إليه فقد احتجب الله عنه. وقال عليه وقال عمر أيضا في أثره: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، يعني لمجرد الشكوك أو الكلام الذي لا يوثق، أو رأى رجلا مثلا خرج من بيته وانقدح في ذهنه أنه إنما دخل لأجل الفاحشة ثم ذهب يقذف أهله فيه، في هذا فهذا لا يجوز، باحتمال أن يكون دخل للسرقة أو دخل لأمر آخر أو نحو هذا، أو لاحتمال أن هذا الذي أعطاك الخبر إنما هو ليس بثقة، فكل هذه لا تقبل، ولا يجوز لعان الزوجة فيها، ولا يجوز قذفها إلا بالبينة القوية بالشهود الأربعة، أو باعترافها في حال استقامتها، استقامة حالها، أو في حال الاستفاضة المتيقنة، فما سوى هذه الأحوال لا يجوز قذف الزوجة بالزنا مطلقا، حتى لو رأيت قرائن عدة عندك إذا أردت القذف لأجل نفي الولد لا لأجل الطلاق، إنما لأجل نفي هذا الولد فلا يجوز ولا ينتفي بهذا، إنما يبقى لك، لقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، يعني لصاحب الفراش، وللعاهر الحجر. فهذا دليل على أن الشريعة حفظت أنساب المسلمين، وليس لكل أحد أن يقذف أهله بالزنا لأجل شكوك وقعت في قلبه، أو لأجل خبر كاذب أو متهم مثلا في خبره، أو لأجل أنه شاهد رجلا خرج، لا، إنما يصبر ويتأمل وينظر ويتأكد، ثم إذا جاءت القرينة القوية بالاستفاضة أو بشهادة الشهود المعروفة أو باعترافها، نعم له قذفها حينئذ لنفي هذا الولد عنه لأجل أن ينتفي هذا الولد عن فراشه، أما هكذا فإنه لا يجوز. لأن النبي توعد من فعل هذا، قال من جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه، فهذا وعيد شديد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له أن يقذف أهله وهي على فراشه، هي فراش له، إلا في أحوال، إذا كان مثلا إذا كانت قد حملت في حال، يعني في طهر لم يطأها فيه، بمعنى أن الحيض وقع عليها ثم طهرت وهو لم يطأها، ثم استجد هذا الحمل، نشأ هذا الحمل من هذا الطهر، بدءا من هذا الطهر، فحينئذ هذا قرينة على أنها إنما حملت من غيره، فإذا جاء من يخبره أو نحو هذا يثق بهذا، لأن القرينة ظاهرة، فإن المرأة لا تحمل في حال الحيض وهو لم يطأها بعد حيضتها، فهذه قرينة ظاهرة على أن الحمل ليس منه، فحينئذ له نفيه، أو يكون قد سافر عنها سفرة طويلة ثم نشأ الحمل خلال سفرته، فهذا أيضا قرينة على أن الحمل ليس منه، فحينئذ له الملاعنة، أما ما سوى هذا فإنه لا يجوز، فهذه باتفاق الفقهاء رحمهم الله مجمعون على أن هذا محرم. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة: هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على كل من المرأة والرجل، المرأة التي تدخل الأولاد غير الشرعيين على زوجها وتنسبهم إليه وهم ليسوا منه، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبها أشد العقوبة يوم القيامة، ويتبرأ الله منها يوم القيامة، ولا يدخلها جنته، لأنها أدخلت أجنبيا على أسرة بعيدة عنه، يقوم ويدخل على النساء وهن أجنبيات، ويخالطهن على أنه محرم، ويرث وهو غير وارث، وينسب إلى الأسرة وهو من غيرها، مما يترتب على ذلك أضرار عظيمة، فلا يجوز للمرأة أن تدخل على زوجها وعلى أسرتها أولادا من الزنا ليسوا من زوجها، وتريد بذلك أنها تستر على نفسها. وكذلك الزوج الذي ينفي نسب ولده وهو يعلم أنه ولده وهو ينظر إليه، يعني يعلم أنه ولده لكن حمله شيء ودافع من الدوافع على نفيه منه، فهذا عليه وعيد شديد أن الله يحتجب عنه يوم القيامة، فيحرم من النظر إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيكون مع هؤلاء والعياذ بالله المحجوبين عن الله، وأيضا يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين، نسأل الله العافية، عقوبة له، لأنه حرم هذا المسكين من نسبه وألحق به العار، وصار الناس يعيرونه بأنه ليس له نسب وأنه ابن كذا وكذا، هذا من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ومن أشد الجرائم جناية، أنك تحرم إنسانا من نسبه وتبعده عن نسبه، تحرمه من الإرث الذي جعله الله له، تحرمه من قبيلته ومن أسرته، ويصبح طريضا بين الناس، هذا ضرر عظيم، ولذلك يجازيه الله هذا الجزاء، أن الله يحتجب منه يوم القيامة، هذا وعيد شديد على إنكار النسب، كما أن الأول فيه وعيد شديد على إدخال إنسان في نسب ليس له. وقد جاء الحديث أيضا في الرجل الذي ينتسب إلى غير مواليه وينتسب إلى غير أبيه، يتلاعب بالأنساب، لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، ولا يجوز للأب أن ينفي نسب ولده، ولا يجوز للأم أن تدخل بالنسب من ليس من أهله، لأن الأنساب أمانة عظيمة، لا يجوز التلاعب بها. وقال حفظه الله تعالى في شرح أثر عمر رضي الله عنه: إذا اعترف الإنسان بنسب شخص أنه ابنه ولو لحظة، يعني ولو زمنا يسيرا، ثم أراد أن ينكره بعد ذلك، فإنه لا يقبل منه ذلك، لقد ثبت نسبه ولا يجوز نفيه، لأنه لا عذر لمن أقر، فالنسب يثبت بالفراش ويثبت أيضا بالإقرار، فمن اعترف بنسب شخص مجهول النسب
أن هذا ابنه فإنه يلحق به، وإن أراد أن يتخلص منه بعد ذلك لم يقبل منه، لأن الأنساب ليست سهلة ليتلاعب بها.
نعم، الأصل في الولد أنه للفراش، يعني لصاحب الفراش الزوج، الأصل في الولد أنه لصاحب الفراش، في حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، يعني إن كانت المرأة ذات زوج فالأصل أن هذا الحمل لهذا الزوج، هذا هو الأصل، فلا يخرج عنه إلا بدليل قاطع. إذا استفاض أمر المرأة أنها تقع في الفاحشة هذا دليل، نعم، أو شهد عليها 4 شهود بنص القرآن، أو أقرت هي كما ذكر الشيخ وفقه الله، وما سوى هذا من الشكوك أو الأوهام أو الظنون، أو أنه رأى رجلا خرج من بيته فقذف أهله بالزنا لأجل أنه رآه، أو مثلا أخبره رجل ليس مأمونا أو رجلان أو امرأة أو نحو هذا، فهذا لا يقبل، لا يقبل عند الفقهاء، ولا ينفى هذا الولد، يبقى ينتسب إلى هذا الزوج، فلا يقبل إلا بالاستفاضة، يعني اشتهرت هذه المرأة عند الناس كلهم أنها تفعل الفاحشة عياذا بالله، فحينئذ نعم نقول إن هذا الولد ليس ابنا لفلان، لأن هذه مشهورة، هذه تسمى استفاضة عند الفقهاء، أو هي أقرت بإقرارها، أو شهد عليها 4 شهود، لا بد من 4 في هذا المقام، ما يكفي شاهدة، إذا شهد عليها 4 كلهم ذكور حينئذ نعم يقال إن هذا الولد ينفى، يذهب إلى القاضي ثم يقول هذا الابن ليس لي، ليس ابني، ثم ينسب إلى أمه فقط ليس إليه، لأنه أراد أن يخرجه من صلبه. أما ما سوى هذا فالأصل أن الولد للفراش، فلهذا نجد أن الفقهاء قالوا إن نفي الولد لا يكون مع خبر من لا يوثق بخبره، ولا لرؤية رجل خرج من بيتك، أو رأى المرأة سافرت وتأخرت في سفرها أو نحو هذا، أو ذهبت مع فلان، لا، لا بد من اليقين، لا بد من الشيء المتيقن، لأن هذه أنساب، الشريعة جاءت بحفظ الأنساب، فالأصل أن هذا ابنك إلا إذا جاءت قرينة كما قلنا، أو أيضا علم من حال المرأة أنها لم تحمل إلا بعد طهرها وهو لم يطأها في هذا الطهر، فحينئذ نعم هذه قرينة ظاهرة، أو أنه سافر عنها سفرة طويلة 4 أشهر وأزيد ثم وقع الحمل خلال هذه السفرة، فهذه قرينة على أنه ليس له. أما ما دام أنه يعيش معها في بيتها ويأتيها في يومها أو في غير هذا ثم ينفي حملها، لا، هذا لا يجوز، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا بالنسبة للمرأة يحرم عليها أن تدخل على فراش زوجها ما ليس منه، عليها وعيد شديد كما سمعت في هذا الحديث. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه.
نعم، هذا هو الحديث الأخير في هذا المقام في باب اللعان، أورده المصنف رحمه الله لمسألة أيضا أخرى، أورده ليستدل به لتحريم قذف الزوجة لأجل نفي الولد لمجرد اختلاف الشبه أو اختلاف اللون، فهذا أيضا محرم. والدليل أن هذا الرجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت غلاما أسود، يعني يغاير لونه، هو أبيض وهذا الولد أسود. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: كذا وكذا. قال: هل فيها من كذا من لون؟ قال: نعم. قال: كيف جاءه هذا اللون؟ قال: لعله نزعة عرق، أو قال: نزعه عرق كما في اختلاف الألفاظ. فقال كذلك هذا الولد لعله نزعه عرق. فهذا الرجل إنما جاء معرضا لنفي هذا الولد فلم يقبل منه هذا عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الأصل في هذا وهو أن الولد للفراش لصاحب الفراش. فإذا جاءت المرأة بابن يغاير لون الزوج أو لون قبيلته أو يغاير صفته فهنا الأصل أنه لصاحب الفراش ولا ينفى لأجل هذه القرينة، إنما يبقى. هذا هو قول الشافعي رحمه الله في هذه المسألة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن له نفيه إذا غاير لونه بدليل قصة هلال بن أمية لما قذف أهله بالزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعمل قرينة الشبه في هذا المقام مع شريك بن سهماء. فهذا هو مذهب أحمد في هذا، قال إن له إذا جاءت المرأة بابن يغاير أباه في اللون أو في الشبه فإن له نفيه، ولكن هذا في ظني قول ضعيف، والصواب أنه ليس له نفيه إلا إذا جاءت قرينة كما تقدم تدل على ثبوت النفي. فإن الأصل أن هذا الطفل محفوظ، ربما تنفيه، والحق أن عرقا نزعه، فإن العرق دساس كما يقال، ربما جاء هذا العرق من جد أعلى أو من عم بعيد أو من خال بعيد أو من خاله لا تعلم أنت، فلا تستعجل في هذا النفي. والحمد لله الآن جاءت هذه البصمات المعروفة فهذه تثبت، ربما جاء فيه ما يدل على أنه ابن له. فالشاهد أن الشريعة لا تطر مثل هذا على قول كثير من الفقهاء رحمهم الله. نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا أيضا حديث عظيم في المحافظة على الأنساب، وأن الشبه والوساوس لا يعمل بها في الأنساب، وأن الشبه والوساوس لا يعمل بها في نفي وأن الشبه والوساوس لا يعمل بها في نفي الأنساب. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن امرأته جاءت بولد أسود، يعرض أنه ليس منه لأنه أسود، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا، لأن النسب ثابت ولا يجوز أن ينفى بمجرد هذه الشبهة الواهية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقنع الرجل إقناعا تاما حتى لا يبقى في نفسه حساسية، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومما أعطاه الله من البيان العظيم. قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق هو الأسود غير الخالص، يعني هل فيها ما لونه مخالف للون الإبل؟ قال: نعم، فيها أورق. قال: ما السبب في هذا؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني من أجداده فصار أورق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل ابنك هذا نزعه عرق، يعني من أجداده، فهذا السواد ربما يكون في أجداده وسرى إلى هذا الإبن. فهذا فيه إثبات الوراثة، وأن الألوان قد تسري في الذراري، وكذلك الصفات تسري في الذراري، وكذلك الطبائع تسري في الذراري ولو كانت من أجداد بعيدين. فهذا فيه أنه لا يعمل بالشكوك والشبهات في نفي النسب، وأن النسب شيء ثابت لا ينفى إلا بطريق واضح مثل ما سبق في اللعان وغير ذلك من الأمور اليقينية.
وكما ذكرنا البصمة الوراثية الآن معروفة على أن كثيرا من المعاصرين ومنهم شيخنا وفقه الله الشيخ صالح يرى أيضا أنها ليست طريقة صحيحة لإثبات لنفي النسب، إنما طريقة لإثباته فقط، طريقة صحيحة لإثباته بمعنى أنه وجد مثلا طفل لا يعرف أبوه ثم جاء رجل وقال هو ابني، وأظهرت هذه البصمة أن به شبها، نعم هنا ينسب إليه، لكن لأجل نفيه لا. فإن هؤلاء العلماء المعاصرين قالوا إنها ليست قرينة، لأنه ربما وقع فيه ما يخفى، فلم يعتبروها قرينة في نفي النسب، إنما في إثباته. فكل هذا يدل على عناية الشريعة بهذا المقام، مقام حفظ الأنساب. وإذا كان كذلك في حفظ طفل صغير وهو في هذه المثابة من الصغر، فكذلك حفظه إذا كبر هذا الإبن، يحفظ من الفتن، يحفظ من الشهوات، يحفظ مما حرم الله عليه، تكون أنت حريصا عليه. وهكذا إذا كانت فتاة تكون حريصا عليها وتجتهد في زواجها مبكرة خشية الوقوع فيما حرم الله عليها، لأن الوسائل كثيرة، يعني وسائل الشر والشياطين كثيرون، فلا بد من حفظ الأبناء ومن جهادهم، الجهاد الذي ينفعهم في حياتهم وفي دينهم بالطريقة التي تقربهم إليك، وليس بما ينفر عنك، إنما تجتهد في حفظ أبنائك بما دعت إليه الشريعة التي جاء بها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي لقائنا القادم إن شاء الله نأتي على ما بقي. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.